بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. والحقيقة أنه يعني أنتوا طبعا كثير منكم بيبقى المتغيرات والواقع وكل واحد في منطقته في مكانه في وضعه، في الأخبار العالمية في الأخبار المحلية كثير من الأمور بتعمل وجع قلب وبتعمل مغص شديد جدا جدا فيما يتعلق بمصلحتنا كمسلمين، وفيما يتعلق أيضا بنقد الخلافات التي بيننا. إلا أن هناك موضوعات كثيرة جدا أحب أن أنا أنبه عليها في هذا الواقع، واللي أنا بعنون على هذه الحلقة بعنوان فيما يتعلق بالموضوعات التي أحب أن أنبه عليها بعنوان أيها المسلمون أفيقوا، أيها المسلمون أفيقوا. والحقيقة أن الموضوع ده يعني بمعنى ايه بقى؟ بمعنى اننا ينبغي ان نعرف ان اعداء الاسلام كشروا عن انيابهم وازدادوا سعارا، وكلما وجدوا في المسلمين شيء من القوة او شيء من النهوض او شيء من النهضة او شيء من محاولة القيام، يعني مش هقول قوة انما هقول محاولة القيام، لان انتوا عارفين ان كل اعداء الاسلام مع اختلاف مشاربهم وكل اعداء الاسلام مع اختلاف توجهاتهم ومع اختلاف دياناتهم من يهود او نصارى او غيرها او غيرهم ممن هم من اعداء الاسلام والمسلمين، كلهم تفرق شملهم الا على المسلمين، وصار المسلمين لهم كالفريسة للكلاب. وبالتالي هم بعدما تصوروا في مفهومهم من عشرات السنين ان الاسلام قد مات وانهم قد اخذوا عزاءه وانهم قد دفنوه وانهم قد تخلصوا منه ولم يبقى الا بعض الاتباع الذين قاموا عليهم بالشهوات والشبهات بحيث الدين منهم يحولوه الى مرجئ لا يرى جهاد ولا يرى ولاء ولا يرى براء ولا يرى خروج على الحكام ولا يرى ولا يرى ولا يرى، واقصد بالحكام الذين يعني كفروا او الذين فسقوا فسوقا عظيما او الذين صاروا لا يحكمون الناس الا بالظلم الاكبر، يعني ومن ليس بدين ومن ليس راغب في الدين فيغث بالشهوات من المخدرات والنساء ويعني بجميع أنواعها بقى كما ترون. وغرقت الأمة المسلمة في معظم المنطقة الإسلامية من شرقا وغربا ما بين شبهات حولتها إلى عباد قبور أو مرجئة أو مشابه، أو حولتها إلى شباب وبنات همهم العلاقات الجنسية والمخدرات والملابس والموضات والملاعب والكرة، فانهارت قوة المسلمين. فأعداء الإسلام تصوروا أن المسلمين أن الإسلام قد دفن وأخذوا عزاءه وأنه لن تقوم له قائمة، وما بقي من أتباعه تسلطوا عليهم بالشهوات والشبهات حتى فككوهم وصاروا غساء. وطبعا هذا الأمر استقر في وجدان كثير من أعداء الإسلام، وهذا الأمر بات عندهم حقيقة بحيث أنهم يعني كلما جاء ذكر الإسلام هزوا رؤوسهم أو طأطأوها وتبسموا وأشاروا بأن هذا أمر قد مات. لما يعني قامت هذه الثورات وبدأ تقوم هناك قائمة يمكن أن تكون تعتبر نوع من النهوض للمسلمين، الكفار لم يأخذوا هذا بمأخذ الانهيار وأنه الحقيقة أنه خلاص الإسلام حيقوم من مقبره أو حيقوم من مرقده وأنه يعني إيه الموضوع، يعني خلاص هم خسروا الجولة وأن هم كانوا مخدوعين وحنهاروا نتيجة للصدمة الكبرى التي أصابتهم وأنهم في الحقيقة كانوا موهومين. لا لا، بل في المقابل لما استشعروا أنه يمكن أن يكون هناك نهوض للإسلام والمسلمين استد سعارهم واشتدت يعني حروبهم، وبدأوا بطريق أو بآخر يسعون إلى تفتيت المسلمين وإلى إشعال الفرقة بينهم، وبدأوا يعني كما تجدون يعني يشيعون كثير من يعني من الإشاعات والتفريق وروح التفريق وبث الخلافات ونشر السياسات وتقريب طائفة دون طائفة وترتيب المسلمين على صنوف، ان المسلمين منهم المسلم الإسلام المعتدل المتمثل في الإخوان والمسلم المتشدد المتمثل في غير الإخوان، بل وهناك الإسلام الإرهابي المتمثل في السلفية الجهادية أو كما يسمونها السلفية الجهادية أو السلفية التكفيرية أو غير ذلك من التقسيمات. المهم أن في النهاية إيه؟ في النهاية انهم ما تنبهوا ان المسلمين ممكن ان ينهضوا وممكن ان يقوموا على حيلهم، يعني بحيث ان هم يقوموا من مرقدهم ويفيقوا من سباتهم وتعود لهم القوة. والاسلام يعني اذا قام على قدم واحد كفيل انه يرعب الكفار جميعا، وكفيل انه يلقى من الله عز وجل في قلوبهم الرعب. لو قام الاسلام على رجل واحدة، على قدم واحد، يعني بمعنى لو قام بقدم واحد ليس على قدمين، فكيف اذا قام على قدمين ونهض وقام ووقف وظهر الاسلام كاسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ طبعا ده هتكون مهلكة الكفار وفنائهم، وهم يعلمون ذلك تماما، ولذلك هم لا يريدونه ان يجلس. يعني هو الان في مرقد في نظرهم، هم لا يريدونه ان يجلس، مش ان يقوم ولو على قدم واحد، لا يريدونه ان يجلس، لان جلوسه نوع من الحرقة والافاقة ونوع من مرحلة النهوض، زي ما الانسان بيكون نايم اول ما بيحصل بيقوم يجلس وبعد كده يقوم على رجليه، ما بيقومش على رجليه فزع، ما بيقفز قفزا من النوم الى القدم. فهم الان يستشعرون ان الاسلام يحاول ان ينهض، يحاول ان يجلس، مش هنقول يقوم، لان الجلوس يتبع القيام، وبالتالي بتحدث نوع من الفركشة والاشاعات. من ضمن الاشاعات اللي بتتقال، ويا رب تكون اشاعات واسأل الله عز وجل ان يجعلها كذب وافتراءات ونوع من انواع تخبيب المسلمين ونوع من انواع تشكيك المسلمين بعضهم في بعض، عشان يقع المسلمون بعضهم في بعض ويقع الاخوان في السلفيين والسلفيين في الاخوان ويمزقوا. وانتوا عارفين ان الكفار عموما او غير المسلمين واعداء غير المسلمين اعداء، كل من ليس بمسلم هو عدو للاسلام، حتى ان لم يعاديه بالمحاربة فهو يعاديه بانه يرى ان الاسلام هذا شيء سيء وينبغي الخلاص منه. ويمكن انتوا لما بتشوفوا الحملات والفورات اللي بتتكرر من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمزيق المصحف وسب الاسلام والمسلمين ومحاربتهم، وكل كفار في اي مكان حتى لو كانوا كفار معفنين رمم ما لهمش تمن زي البرمة كده، يبقوا ناس ما لهمش مله وما لهمش تمن وما لهمش شكل ولا وجه ولا لون ولا ريحه ولا اي شيء، حاجه كده يعني ذات عفن معفنة عفن شديد جدا، لما بيجد المسلمين أقلية ومستضعفين بيحرقوهم يقتلوهم يعملوا فيهم من باب إفراز الكراهية وإفراز السوء اللي في القلب. الآن مثلا إشاعات خطيرة جدا بتنشرها الجرائد الإسرائيلية والأمريكية ومراكز بعض المراكز الاستراتيجية، بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن هناك اتفاقات من تحت الترابيزة كده غير سرية غير رسمية غير كتابية ما بين إسرائيل وحكومة غزة، اللي هي طبعا إخوان ربنا يحفظهم ويأيدهم ويحفظهم في غزة ويسددهم ويهلك أعدائهم أعدائنا وأعدائهم ويفني دولة إسرائيل من على وجه الأرض، إن هناك اتفاقات بأنه يكون في نوع من إيه، أن تقوم غزة على السلفيين في غزة قياما يؤدي إلى استئصالهم. وانه كان احد هذه التنفيذات التي تمت واحد التقريبات، ده الكلام بقى كل الكلام ده الـ يعني الفيلم اللي بيحاولوا يقنعونا به، ويا رب يكون كذب، وانا ده يعني اتمنى على الله ان يكون كذب وافتراء، وان يكون ده والعياذ بالله نوع من الاشاعات اللي بيخببونا بيها. انه لما قامت حماس، بعد ما قامت حماس بشهور قتلت زعيم طائفة سلفية جهادية وشردت بأتباعه، وكانت لها بطولة شديدة جدا في إفناء هذه المجموعة. وحتى وبعدين بيقولوا إنه هناك اتفاق أمريكي مصري برضو ما بين المخابرات وما بين القيادة الإخوانية، إنه بحيث إن هم أيضا يتخلصوا من المسلمين الإرهابيين أو من الإسلام الإرهابي، لأنهم أنت عارف تقسمين الإسلام عندهم إلى إسلام معتدل وإسلام متشدد وإسلام إرهابي. الإرهابيين يعني إسلام المعتدل هو الأخوان، والإسلام المتشدد هو السلفيين، والإسلام الإرهابي اللي هم الجهاديين، وطبعا اللي هم بيسموهم أتباع القاعدة أو يميلوا إلى فكر القاعدة اللي هو الجهاد التكفيري. ده تقسيمهم هم، هذا تقسيم من عندهم. وبالتالي يقول لك إن إحنا نتعاون مع الإسلام المعتدل من أجل إيه؟ من أجل يعني تصفية أو منع امتداد الإسلام المتشدد الذي يغذي بالضرورة الإسلام الإرهابي، لأن هم بيعتبروا أن الإسلام الإرهابي ده بيخرج منين؟ بيخرج من الإسلام المتشدد. بحيث الإسلام المتشدد بيفهم بقى مسألة الجهاد، مسألة تكفير اليهود والنصارى، مسألة بغض إسرائيل، مسألة كراهية إسرائيل. وبعدين بيقول لك ده مسألة فيها التقاء مصالح. بمعنى إيه؟ بمعنى في مصر هنا، مصر في مرحلة بناء، ومصر في مرحلة خروج من أزمة وخروج من عنق زجاجة، ومصر غرقة في الأزمات تركتها الحكومات السابقة، وتركها الزعيم السابق والمجلس العسكري، تركها غارقة في الأزمات، فضلا عن المآزق المآزق الشديدة التي يصنعها لمصر الفضول الباقية من نظام الحكم السابق. ويمكن الدكتور مرسي حفظه الله في خطابه الأخير عرض بأن هناك كثير من القيادات، سواء كانت في قيادات البترول أو غيرها، كانت بتتولى أن تحصل بسلطان قيادتها في هذه المراكز المهمة من وزارة البترول أو غيرها، تحصل على كميات كبيرة جدا جدا بالملايين من السولار أو البنزين، وتبيعه في أماكن أخرى بأسعار عالمية أو بأسعار سياحية أو بأسعار باليورو والدولار، عشان من جهة يكسبوا مكاسب ضخمة في منتج مدعم من أجل وصوله لعموم الشعب، ومن جهة أخرى يحدثوا أزمات كثيرة من اللي احنا كلنا بنعاني منها في أنبوبة البوتاجاز والبنزين والسولار وبنزين 80 مثلا، والطوابير الطويلة اللي الناس بتصبر عليها، فضلا عن أزمات الكهرباء، فضلا عن أزمات رغيف العيش، فضلا طبعا ده كلام كله عبارة عن أزمات موجودة نتيجة لورطة البلاد في حالتها والأزمات المغروزة فيها من بعد الثورة والمآزق اللي بيصنعها لها الفلول وبقاياهم. فطبعا يقول لك مصر في هذه الحالة ما تستحملش ان احنا نعمل مناوشات مع اسرائيل، او يبقى عندنا بعض الفصائل من الاسلاميين الجهاديين المتشددين والارهابيين يعملوا لنا مشاكل، فيبقى كما ان الغرب من مصلحته الخلاص من هذه الفصائل، ايضا من عندنا احنا في مصلحة في التصنع في الخروج من او في الـ في الـ في الخلاص من هذه الفصائل، لانها ايضا هتضرنا في معركتنا، معركة التنمية ومعركة البناء اللي احنا بنخوضها. معنا اتصال. ايوه السلام عليكم.
لا خير، وبارك الله فيكم.
السلام عليكم، انا مش سامع حاجة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلوا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
خيرا، اتفضلوا.
ممكن اقول حاجة عن الازهر؟
اتفضلوا.
عايز اقول لا احد ينكر ان للازهر دور منذ مئات السنين، وما زال يفرز لنا الى الان شيوخ اجلاء بيننا، لكن شعوره بالقدسية والمهابة وبقدمه كهيئة ترمز للدين جعلته يظن واهما انه فوق المساءلة والاصلاح، لكن لابد ان يحدث الاصلاح بادب وبحسن خلق كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا له ناس، ويحدث في صمت ويحدث في جهر اذا لزم الامر. ولما يصل علماء الازهر الكبار الى هذا المستوى، اليس الاقدر بهم ان ينقحوا انفسهم اول باول من مستشارين يقيسوا نبض الشرع على كل المستويات، سواء مساجد، جامعات، معاهد، مدارس؟ والا فاين دورهم الحقيقي؟ وما ردهم عند وصولهم لرب العالمين للسؤال؟ فمن الآن يا شيوخ الأزهر أعدوا الإجابة أمام رب العالمين في يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا ندم، يوم ينفع الصادقين صدقهم، وما زال الباب مفتوح للإصلاح والتغيير والتطوير للأفضل والأحسن، بشرط قبولكم للنقد البناء متبعين في كل هذا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. أعود أقول إن هناك التقاء مصالح. قد يقول القائل إن هناك التقاء مصالح، هذا الالتقاء هو التقاء ما بين إن الإدارة في مصر مثلا على سبيل المثال، أو الإدارة في الربيع العربي في مناطق ثورات الربيع العربي كما يحلو أن للسياسيين أن يسموها، يعني زي في تونس، زي في ليبيا، زي في اليمن، فضلا عن مصر أكبر دولة عربية مسلمة ولها القيادة ولها الريادة، من مصالحها ألا يعطلها عن حركة البناء وهي في مرحلة ضعف شديد، ألا يكون ذلك سبب لاستفزاز دخول حرب مع إسرائيل لم نعد لها العدة، أو ندخل حرب مع أمريكا لم نعد لها العدة، فيجرون ذلك إلى مستنقع التقسيم ومستنقع تسلط أمريكا علينا بدعوة إن إحنا إيه، إن إحنا بقى عملنا مثلا فتنة طائفية، وإن إحنا بنقتل في النصارى وبنقتل في المسيحيين كما يسمونهم، أو إن إحنا بنناوش إسرائيل وبنخل باتفاقيات السلام، أو أي شيء، أي شماعة يعلقوا عليها. فطبعا هذه لما يجي واحد يقول ألا ترى أن هناك مصلحة معينة تتعلق بتعطيل أو بضرب أو بمواجهة هذا الفكر أو هذا الفصيل الذي يمكن أن يناوش ويتسبب في وجود مفاسد، وبالتالي إذا احنا كنا هذه مصلحة لينا، وإذا كانت هذه المصلحة تتقاطعت وتلاقت مع مصلحة أمريكا وإسرائيل في القضاء على هذه الفصائل، فالمهم هو مصلحتنا، وإن احنا بنعمل هذه الأعمال ليس بناء على اتفاقات. ولذلك بغض النظر عن الفلسفة التي يمكن أن تكون من الحكومات العربية في ضرب التيارات الإسلامية المتشددة والإرهابية في تقسيمهم وفي اصطلاحاتهم، يعني حسب ما يقولونها ويصطلحونها بغض النظر عن الموافقة عليها أو الخلاف فيها، وإن وراء ذلك مصالح خاصة في مرحلة البناء للدول التي قامت من الثورات، قامت مكسحة مكسرة مريضة معلولة فعلا، ودي حاجة معروفة موجودة ومعروفة وحاجة يعني مقروءة، لابد ان نمر بمرحلة البناء ومرحلة التطهير قبل ان نفكر في المواجهات مع قوى الشر التي في اصل تفكيرنا وفي اصل بنيتنا ان ممكن يبقى لنا معها مواجهة من اجل حماية مصالحنا وحماية ارضنا في سيناء او غيرها. فما ينبغيش ان احنا نقبل بوجود بعض الفصائل منا تعكر علينا صفو مخططنا وصفو نهضتنا ومشروعاتنا النهضوية التي نحتاج إلى إقامتها، فبالتالي دي مصلحة كبيرة لينا. طبعا أي واحد يعرض عليك الكلام ده هيقول طبعا دي مصلحة كبيرة، وما يصحش إن إيه، إن أنت لو عندك ابن والابن ده يعني عنده شيء من المناوشة أو عنده شيء من الحركة الزائدة، وبعدين ممكن يتخانق مع بعض الجيران ليك، الجيران اللي جنبك دول تجار مخدرات وعندهم سلاح وناس ناس يعني اهل سوء واهل تعدي ومشاجره واهل قتل وكده، انت طبيعي هتاخد على يد ابنك وهتضربه هتعمله هتمسكه يعني تعمل فيما تعمله تعاقبه بما تعاقبه لئلا يجر عليك بسبب مناوشاته التناحر مع الجيره السوء دي التي انت ترى انك وإن كنت تكرهها وتتمنى زوالها لكن غير مؤهل لمقابلتها أو غير مؤهل لمواجهتها. كلام له وجهة عقلية وكلام له منطقة شديدة جدا، وبالتالي يقول لك التقاء المصالح دي قضية مش دي قضية قدرية، يعني بحيث ان نلتقي إذا أنا سعيت لمصلحة مهمة والتقت هذه المصلحة مع مصلحة الأمريكا دي قضية ما ينفعش لك تلغي مصلحتك بسبب التقائها مع أعداء مع أمريكا مع إسرائيل أو بشار. طبعا الكلام ده كله إذا صار بهذا التفكير بغض النظر عن يعني رأيي أنا شخصيا في مواجهة الولد المناوش اللي هو مني وهو ابن ليا أصلا، ده ابني مش هينفع أقتله، مش هينفع أقطعه، مش هينفع أفجره. ليه؟ لأن هو ابني في النهاية، ممكن أعالجه بأي طريقة وأدويه بأي طريقة، دي طريقة أخرى. وأنا قلت يمكن في حلقات قبل كده أنه أنا لا أرى ان الدكتور مرسي حفظه الله وسدده، واسال الله عز وجل ان يقبل سعيه بالخير وان يسدده للخير دوما، وانه دائما يكون منادي بالخير وساعي بالخير، وانه دائما يكون يعني يرى الامور بما ينفعه هو شخصيا كراعي قبل ما ينفعنا احنا، حتى لا يكون شمعة تحترق لتضيء لغيرها، لان احنا نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يسعده ويسعدنا به، نتمنى ان يسعده الله ويسعدنا به، وأن يصلحه الله ويصلحنا به. أنا أتمنى ذلك شخصيا وأدعو له بظهر الغاية، وأدعو له في الجمعة، وأدعو له في المجتمعات، وأدعو له في المحاضرات والمؤتمرات، يعني بفضل الله تعالى، وأدعو له جهرا وباسم وبالاسم، مش مثلا يعني كلام عام أو كلام مرسل، كل ده لأن أنا بتمنى له السداد. لكن هذا لا يمنع المناقشة والنصح وإبداء الرأي والتناصح في الله عز وجل. أنا أقول أن المغالاة ليس دواءها القتل أو المقاتلة أو التدمير، دي قضية اتكلمت فيها وفصلتها، لكن أقول أننا إن فعلنا من باب ابتغاء مصالحنا وأننا في مرحلة تحتاج إلى أن نقف أمام أولادنا وأبنائنا المناوشين الذين لا يستوعبون حجم المرحلة ولا يستوعبون الأمر، أنهم ينبغي أن يدخروا أنفسهم لساعة قد تأتي ويحتاج إلى كل قطر الدم منهم ولكل يعني يعني أنملة منهم، لكن قد لا يستوعبون ذلك، قد يكونوا ممن يستعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ولكنكم قوم تستعجلون. قد يكون هناك أمور كثيرة جدا ومناحي كثيرة جدا، كل ده وارد، وهؤلاء ممكن يعطلونا. لما يكون الإنسان قاصد للبناء وقاصد للخروج من الأزمة وقاصد للنهضة وقاصد للتنمية، ويكون عنده حد بيناوش وكذا، إذا كان ده من منطلق فكره، طبعا ده شيء يعني يبقى الحمد لله رب العالمين بعيد عن منطقة الخطر. لكن هم يمكن أن يخببونا، أعداءنا لا يمكن أبدا أن ينصحونا، ولا يمكن أن يبلغونا أخبارا تسرنا، بل ممكن أن يختلقوا ويكذبوا، فيقول لك ده في اتفاق ما بين إسرائيل وحماس في فلسطين في غزة عشان ضرب السلفيين، وفي اتفاقات ما بين أمريكا ومصر عشان ضرب السلفيين. طبعا الكلام ده يعني أبرأ إلى الله منه. وأنا يعني أؤمن بالإجمال، أؤمن بحسن الظن في حكومتنا، وأؤمن بحسن الظن في قيادتنا، أن هذا إشاعات، وأن ده تخبيب، وأن ده كلام باطل، وإن نشر وإن كتب وإن أذيع في المحطات، والناس وأكيد أنتوا سمعتوا كتير منه، والناس المتابعة بالذات المتابعين. يعني أنا مش بتكلم على الراجل اللي عايش في العشوائيات، والراجل اللي هو بيسرح ببساطة، والراجل اللي بيسرح بخضار، والراجل سواء الميكروباص. أنا عارف إن الناس دي ممكن تكون ما عندهاش يعني نوع من أنواع الوقت والفضاء والفراغ، وأهم حاجة عندهم هو الأنبوبة وسعر السولار، وأهم حاجة عندهم مخلفات المرور، وأهم حاجة عندهم الكهرباء والغاز وأنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش، لأن هو بيشقى طول النهار على رجله، وبالآخر بيطلع 20-30 جنيه يريد أن يحيا بهم، لما يلاقي مش مجايبين أنبوبة حتى طبعا بيحصل له يعني نوع من الابتئاس الشديد. هؤلاء الناس وهؤلاء الأهل وهؤلاء الجزء اللي منا في المجتمع ممكن يكون ما عندوش الوعي السياسي أو الوعي الفهمي والفكري اللي يخليه يهتم بهذا القضاء أو يسمع فيها أخبار. لكن القطاعات المتحركة والقطاعات اللي لها إيجابيات وحركات واللي بتكون أحزاب واللي لها فكر سياسي قد يبلغها مثل هذا الكلام، فضلا بقى عن المجموعات الأخرى من اللي هم بيقسموه عنهم إسلام متطرف وإسلام إرهابي. كل هذه النوعيات يا إخوان طبعا هتبقى عرضة لتفاهم هذا الكلام، وقد تنتشر بيننا كمسلمين في مصر مثل هذه الإشاعات ومثل هذا التخبيب. يا رب يكون هذا الكلام إشاعات وباطل، وإن ما يكونش فيه مثل هذه الأمور. وأنا الحمد لله رب العالمين، أنا عن نفسي من جهة الدكتور مرسي عندي قناعة شديدة، أحب أن أنا أنقلها لكم عشان تبقى برضو الأمور فيها نوع من الاطمئنان، أن هذا الرجل رجل دين، وأنه لا يمكن أن يبيعنا أبدا، وأنه مهما كانت هناك اتقاء مصالح فستكون من خلال تفكيره الشخصي ومن خلال حرصه على ما تصور أنه دين، ولن يتلقى أبدا أوامر من أحد، ولن يكون هناك أبدا خضوعا إلا لله بإذن رب العالمين، ولن يزل هذا الذي أحسبه والله حسيبه، لن يزل إلا لله، ولن ينكسر وينحني إلا لله. وأنتم تسمعون كثير من التخبيب الداخلي والخارجي، وتسمعون كثير من التشويش وتقليل الشأن والاستهزاء به وتقليل من شأن وصورته حتى يعني تشوه صورته في نفوسنا وبالتالي تقل. لا، لازم تعرفوا ان الحمد لله ان رزقنا بإمام بولي امر المسلم، لكن في نفس الوقت لابد ان احنا نتناصح ونقول ان كنت ترى ان مواجهات اولئك اصحاب الاسلام المتطرف في نظر سعادتكم. طيب معنا اتصال. عليكم السلام، علي صوتك.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك متولي يا فندم.
مرحب يا متولي.
ربنا يعزك بنور الإسلام ويعلم قدرك وقدر القائمين على القناة وقدر كل من يساهم في نصرة دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
أمرني يا متولي، أمرني.
ربنا ما يمر عليك ظلم. وأنا حاول نقطة بس يعني بقولها بالمفهوم بتاعي. إحنا واثقين زي ما أنت بتقول في الدكتور محمد. ولكن السياسة احيانا عاوزين يعني التيارات الاسلاميه اللي اشتغلت في السياسه بتقول التيارات الثانيه كل ما يقولوا حاجه احنا مش متشددين، يعني كل شويه التيارات الاسلاميه لا احنا مش متشددين في دي. شوف البلاوي اللي في الازهر، شوف مثلا البلاوي، فكل شويه احنا بيسحب من رصيدنا شيء، احنا واقفين في الرجل والدليل اللي احنا انتخبناه ومعاه زي ما انت بتقول. ولكن في نقطه هنا خطيره، عشان نثبت ان احنا مش ارهابيين بنتنازل او بقصد او بدون قصد، عشان نثبت ان احنا ديمقراطيين بنتنازل بقدر من بدون قدر عشان نثبت ان احنا هنتماشى مع الديمقراطيه العالميه والداخليه والاحزاب بنتنازل. لان يا فندم
الله يفتح عليك يا متولي،
في نقطه هنا بس سمحت،
الله يفتح عليك الله يفتح عليك،
في نقطه هنا حضرتك، احنا في ثوره، الناس المشكله يا فندم احنا في ثوره، في قرارات حاجه اسمها ثوره، في قرارات ثوريه واخد بالك ما شغل. يعني انت لو تسمع الدكتور محمود شعبان متاكد سمعته فضايح في الازهر، ده مسؤوليه الرئيس. هو يا سيدي الفاضل اذا كنا بنقول اكبر راس في البلد اجت بالانتخابات، ايه المانع ان شيخ الازهر يجي بالانتخابات؟ ده دلوقتي في الازهر على سبيل المثال كل اللي اعترض على مشايخ الازهر بيوزعوا اسيوط، لا بيفصلوا لا بيتنازلوا، واخد بالك شغالين تشريح في الناس لحاجه. النهارده حاجه اخيره هتكلم مع حضرتك، براءة الناس دي جاب مسؤوليه الدكتور محمد مرسي، مش بقول له هو حاكم الناس اللي براءة النهارده، ولكن احنا جبناه عشان كده عشان يسعى للعداله الناجزه، ليس العداله البطيئه. هقول لحضرتك على حاجه، انا مش بتهم حد، ولكن بالاسلوب اللي ماشي فيه المحاكمات انا اخشى ان التيارات الاسلاميه بعد سنه هي اللي هتبقى في المعتقلات ثاني. مش انا مش الصوره عندي ظلمه، انا عندي ثقه في نصرة الله بايدي، في ايدك في نصرة جاية، بس في ايد مين ما احناش عارفين. لكن بالنهاردة ما ده يتبرى وده يتبرى، والناس اللي بتتبرى معاها فلوس ومعاها فلوس في الدولة كلها، يعني ممكن تقدر تفرضها على اي حد. يا فندم احنا لابد نعرف ان احنا لابد ان يكون هناك قرارات ثورية، مش قرارات تأمينية ولا حاجة زي ما جمال عبد الناصر كل قاعد يتشبث بجمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر هو من اهم الاسلام واهم الاسلاميين على التاريخ. شوف شيخ سيد قطب رحمه الله وعلي ورب نور قبره واخد بالك عمله في ايه وايه وغيره وغيره. وشوف حتى اللي عايشين بعد سيد قطب، الشيخ شاذلي اخو الداعيه محمد قطب، كل دول دمروهم، ربنا ينتقم منهم.
امين امين.
شكرا
امين حضرتك. جزاك الله خير، جزاك الله خير يا متولي، جزاك الله خيرا. وده كلام عظيم جدا وكلام كويس وانا موافق عليه. وعشان كده عايز اقول ان احنا وان كنا الحمد لله رب العالمين عندنا المعطيات التي تطمئننا الى الدكتور محمد مرسي، الى انه اننا احب ان احنا كلنا كمكون اسلامي اقول يا دكتور مرسي، واقول يا اخوان، واقول يا الناس اللي قايمين على الامور، واقول يا حزب النور، وبمالكم من ميراث، وبمالكم من تواضع شعب، من تواجد شعبي. كلنا على بعضينا لازم نفهم حاجة مهمة، ان احنا حركة الثورية اللي حصلت، وبعدين الحركة النهضة اللي بتحصل، مش اقصد مشروع النهضة، اقصد حركة النهضة اللي هي نهضة تحول المسلمين وقيامهم، ومحاولة ان المسلمين يخرجوا من رقدتهم. لابد ان يكون الكل يضع في ايده في كل ملحمة اسلامية. يعني اذا كان الاخوان عندهم حزبهم وليهم ترتيبهم وليهم دولابهم في امانات الحزب وصناعتهم، وان كان حزب النور وما يتبعه من اخوانه والاحزاب الاخرى برضو الاسلاميه اللي فوق دماغنا، ما احنا كلنا المفروض ان كلنا في النهايه بمجموع الدواليب دي لنا هدف واحد، وهو اعلاء الاسلام. اعلاء الاسلام ده عمره ما يكون بان احنا نسيب الضباط الملتحين ما ناخدش فيهم قرار. اعلاء الاسلام ان احنا نقعد في الدستوريه عمالين هنبوس الايد، ناقص ان احنا يعني نوطي على الرجل نبوس عشان ايه، نقول ان الماده الاساسيه، المادة الشريعة الإسلامية هي المادة المصدر الرئيسي للتشريع ولا مصدر خيره. نبقى مش عارفين مثلا ان احنا يعني ايه امام النصارى وامام العلمانيين والليبراليين نجيب ورا نكسكس، بحيث ان ما نقدرش نظهر اسلامنا، نخاف ان احنا نقول شريعة، نخاف ان احنا نقول دين، نخاف ان نسيب مناهج التعليم مليانة كفر ومش عارفين ناخد فيها خطوات، وفي تفكير اسود، تفكير اسود بنيل بنيلة بطين بطين، بان احنا نحط كلمات من الانجيل اللي هو موجود حاليا المحرف في كتب تعليم الاولاد في الاعدادي او ثانوي او اولى ثانوي او ثانيه ثانوي. كل ده كسكسه لورا، كل ده رجوع للخلف، قهقره. النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس نفهم الموضوع ينبكوا ثواب لله عز وجل، احنا لازم نفهم ان الموضوع مش ان انا اتكلم شويه في التلفزيون والناس تقعد تمصمص شفايفها، ودول يعملوا خلافات في الحزب، ودول ياكلوا بعض عشان امانات الحزب، والدنيا ماشيه سلطه. لا، ده احنا كلنا نخش حزب ما نخشش حزب، نخش انتخابات ما نخشش انتخابات. انت رايح فين يا ابو راعي؟ رايح فين يا سلامه؟ رايح فين يا محمدين؟ رايح فين يا حسنين؟ انصر دين ربنا. هي دي الفكره كلها، تحط حاجاتك على كتفك وعلى طول كده قدادي، رايح فين؟ انصر دين ربنا. هي دي الفكرة. ده بقى يقولك انا اصلا هنصره بالحزب على عيني وراسي، انصره بحزب النور، انا هنصره بحزب الاخوة على عيني وراسي، بس المهم انك ما تجيش بتاع حزب النور تقول لي انا معلش انا اليومين دول عندي مشاكل حزب وبغير الامانات وبشيل الناس كلها الكبار وبحط ناس صغيرة عشان تبقى عندها اكتيفيشن، يعني ايا كان الامر، وما يجيش بتاع الاخوان يقول لك اصل احنا عايزين نعمل نمو عشان خاطر يبقى في زياده في حركه الاخوان وعشان يبقى عندنا قاعده شعبيه فعلا في الانتخابات، ويبقى كل واحد بيعمل لنفسه. لا، احنا عايزين نبقى كلنا حاطين حاجتنا على كتفنا وزعمين زي عمال الترحيل. رايح فين يا حسنين؟ رايح انصر دين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض فياتيه الامم فيقول امتي امتي، فياتيه امته فيزادوا بقوم، يتمنعوا ما تروحش انت، الملائكة تمنعهم، يزادوا بهم يعني يحجزون ألا يصلوا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني خلوا ما بيني وبين أمتي، ما حدش يمنعهم عني. فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي روايات إنك لا تدري لقد صاروا القهقري. يعني صاروا القهقري؟ يعني رجعوا الورا، رجعوا الورا. طب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام يا شيخ سعيد.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك يا شيخ سعيد.
ربنا يرفع قدرك في الدنيا والاخره.
تفضل.
ولا يحرمنا من رؤيه وجهك يا رب العالمين.
الله يكرمك.
على النبي في الحوض وقال نكون ممن يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه
وسلم. امين يا رب، اللهم امين، يحفظنا
وياك. انا بشفاعته.
امين يا رب.
انا ليه بس يا دكتور ليا توضيح بالنسبه للدكتور محمد مرسي؟ انا عايز نوصله سلام من خلال حضرتك ان احنا يا دكتور مرسي ما على هذا انتخبناك. طبعا معلومه دكتور وانت سيد العارفين ان 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 الراعي ورأس الدوله مهمته الاساسيه ان يحفظ سياج الدين وان يسوس الدوله بالدين، مش كده ولا ايه؟
نعم.
يحفظ سياج الدين ويسوس الدوله بالدين. فينبغي للدكتور مرسي ان يكون له رؤيه، وفي الدستور لازم يكون مش ده رأس الدوله.
اي نعم.
دي نمره واحد. نمره اثنين، هم حاليا بيقول لك احنا بنعدهم الرؤيه القراءه الاوليه للدستور هيستفت عليها الشعب، فاحنا عايزين نركز في المرحله اللي جايه.
طبعا. طبعا.
اللي هينقرا ده ايه؟
الدستور لو طلع مش موافق لما يرضي الله يبقى يبال عليه.
عايزين نسمع بقى القراءه الاوليه بتاعت الجماعه.
يبقى يبال عليه يا شيخ سعيد، يبال عليه.
ربنا يبارك.
مش ان احنا ولا لا، يبال عليه. ولو لم يبقى في الناس الا واحد يقول لا هكون انا اول، هذا هو الواحد اللي يقول لا.
الله يبارك لك يا دكتور. عايزين نشوف القراءه الاوليه دي هتقول ايه؟ القراءه الاوليه دي هتتوافق مع شريعتنا على عيننا وعلى راسنا. وندعو الناس كلنا كعلماء وكخطباء ان احنا نصوت بنعم. لازم يبقى لنا رقفه، مساله حياه وموت، دين وكدين وكلحم وكدمه.
الله يفتح عليك.
انا عايز اوصل رساله بخلال حضرتك، وربنا بشكر قناه الخليجيه وربنا يحفظهم يا رب، والاخوه الصارين مع حضرتك ربنا يجزيهم خير ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.
امين يا رب. جزاك الله عليكم السلام يا شيخ سعيد. عليكم السلام ورحمه الله. فكما اقول انه يزاد بقوم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي امتي، فيقال له انك لا تدري لقد صار القهقري. جاب ورا. احنا دلوقتي بنجيب ورا مع احترامي للجميع. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قامت الاستهزاء. فين جهد الاحزاب اللي نشوف عمل منظم كده يسلج الصدور ويشفيها في انكم اعملتوا بعض الاعمال التي تعلي من شان النبي وتكون ردا على اولئك الذين هم اقل من الكلاب، لان ربنا وصفهم كده في القران. انا الحمد لله عمري ما بشتم ولا عمري ما بكون كلمه الا ما كان في القران. ربنا بيقول فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فنسال الله العافيه والسلام. الناس اللي هي اقل من ذلك، ما اين موقف حزب النور، حزب الحريه العداله؟ دي احزاب محترمه وناس محترمين، والواحد ما لغايه دلوقتي الحمد لله رب العالمين لا استطيع ولا اتجرأ ان اقول في احد فيهم كلمه، حتى وان كان الواحد قد يرى منهم ما لا يسره، لكن الانسان بجملته. عقيده اهل السنه والجماعه ان الجرح والتعديل بالجمله، بمعنى ان ما فيش حاجه اسمها انسان معدل بنسبه 100% ولا في انسان مجرح بنسبه 100%، انما الغالب. يعني عندما يقول هذا عدل ثبت، عدل ضبط، لما بيقال هذا مش معناه انه ملاك، انما معناه انه هو انسان غالب امره العداله. فكذلك الواحد بيشوف حاجات تنكر، ان الواحد ممكن يرى اشياء تنكر، لكن ده مش معناه ان جملتهم منكره. فالواحد بيقول يا جماعه الخير، احنا النهارده في مخمصه شديده. مخمصه دي تتلخص في ثلاث محاور. المحور الاولاني اعداء الداخل اللي هم بيتمنوا التقسيم بكل ساعة وكل دقيقة. المحور الثاني أعداء الخارج اللي هم بينهم كابل 360 كيلو واط بينهم وبين اعداء الخارج، بين اعداء الداخل واعداء الخارج في كابل. الكابل ده مش سلك كهرباء ولا سلك 2 لينيا، لا ده كابل 360 كيلو بايت. ها معانا كابل 336 كيلو زي ما بيقولوا في الكهرباء. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
علي السلام عليكم. صوتك لو سمحت، صوتك علي صوتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف سيد؟
مرحبا. الله المستعان. اجل ما الواحد بس ما بيرضاش يزعج اخوانه ويسيبهم على التليفون مده طويله. الواحد بيبقى متحرج لان هم بيتكلفوا في الاتصال، والواحد بيبقى مش حريص على ان هو ما يعني ما يأذيهمش. تقدر الله ما شاء فعل. فالمهم زي ما بقول يا اخواننا ان احنا الموضوع بالنسبه لنا عندنا اعداء الداخل، عندنا اعداء الخارج، بينهم وبين اعداء الداخل كابل 360 كيلو واط زي اللي بيشغل مترو، وعندنا يعني انقسام داخلي. الانقسام الداخلي ده مصيبه سودة. الانقسام الداخلي ده مصيبه سودة. يعني حزب النور مثلا بيتقسم على نفسه، ان الواحد نفسه يروح لكل واحد منهم والتاني ويقول له يا عم بوس ايدك وبوس راسك، حط ايدك في ايد اخوك وبلاش تزعله وبلاش تقطعه، ده انتوا قدامكم معركه لا يعلم مدها الا ربنا. ولا انتوا نسيتوا المعركه؟ هل انتوا نسيتوا المعركه؟ هل انتوا نسيتوا ان احنا المفروض ان كلنا لبست البدل، لبست الجرافطات، طلعنا كرنيهات عضو مجلس الشعب، طلعنا كرنيهات امانات حزب، دخلنا الاحزاب وبقينا فيها اعضاء، وبقينا فيها وكيل اول وكيل تاني مش عارف شارع ايه، يقولك ده فلان الفلاني ده وكيل الامانه بتاعت حاره مش عارف ايه، على عيني وراسي يعني عملت للحاره امانه وعملت لها وكاله على عيني وراسي. ليه بقى يا وكيل ولا يا واكل ولا يا امين ولا يا نائب الامين ولا يا رئيس، انت شغلتك ايه؟ ان انا ابقى في الحزب وان انا ابقى مش عارف بتاع الحزب. يا عم حزب ايه؟ حزب ايه بس؟ ده الموضوعات دي كلها ضروره، وانت عارف ان احنا اتفقنا على ان دي ضروره، ومشايخك الكبار ربنا يحفظهم هم قالوا لك ان دي ضروره، وان هم لما كانوا بيقولوا بلاش لا احزاب، وانه الموضوع السياسه ده نجاسه، وانه ايام حسني مبارك اللي كان يخش في السلك ده كانوا يبقى يعني يا مرتد يا قريب من ذلك. الناس دي النهارده عرفت ان قالت لا ده احنا قدامنا فرصه للاصلاح، فنتخذ هذا مطيه للاصلاح باسم الضروره. طيب يا عم على عين وراس انت دخلت للضروره، ما ينفعش تاكل. احنا اتفقنا على انه ليأكل الميته في حال الهلاك وحال الاشراف على الهلاك، اللي ياكلها تلززا دي كبيره من الكبائر، واللي ياكلها اضطرارا رفعا ياكلها بالقدر الذي يمنع عن الهلك يمنع الهلك عن النفس، يعني من باب الرمق. ها يبقى اذا ده ايه؟ ده كده اخذ برخصه شرعيه لا اسم عليه، يعني ده يبقى اعتبر صح. ده مكان ميته وكبيره، وده كان ميته ولا اسم عليه، يبقى اللي في عبره بايه؟ العبره بطريقه ما تعطاه وطريقه ما تناوله وطريقه ما اكل. هنا اكل تلززا، انت النهارده بتنشئ الاحزاب تلززا؟ انت النهارده بتتخانق مع بعضك وبتقطع في بعضك. طب ده انت بناء، والبناء ده قائم على الدعوه، وفي لحمة بينكم، والناس مرتبطة، والارتباط ده قوة أمام أعدائكم، والاتحاد قوة، وانت عارف ان عدوك شغال معاك على طريقة فرق تسد، وديك انت شايف هو الإشاعات اللي تجيب مغص وتجيب سرطان في المقولون، بأنه في اتفاقات هنا ولا هنا، كل ده عشان يخببونا ويخلونا نكره الإخوان أو نكره محمد مرسي أو نكره ده. لا احنا بإذن الله مش هنكره، وبإذن الله إيد واحدة، وبإذن الله أمام عدونا، وبإذن الله مش هنسلق قهقري. احنا عايزين، انا ليه بقول الكلام ده؟ لان يا دكتور مرسي ويا اخواننا بتوع الاخوان ويا امانة ويا حكومة مصر ويا حكومة الاخوان ويا دولة مصر، لماذا رقم واحد لماذا لم يكن لكم موقف مع اسرى الكنائس؟ محدش بيجي ناحية الكنائس ابدا ويقدر يتكلم. ليه؟ لان الكنائس دي منطقة محظورة، خط احمر. فين الاخوات اللي اسلموا؟ انت كنا الاول العسكر قبل منه مبارك. طب وانت يا دكتور؟ ده انت ربنا يبارك فيك، ده انت راجل دين لا ازكي على الله احد. طيب بلاش دي. رقم اتنين، المناهج التعليمية والكفر اللي فيها متساب ليه؟ بلاش دي. رقم تلاتة، الضباط الملتحين، عشان الضباط دول سلفيين والرئيس اخوان، فبالتالي مش عايز ناصرهم عشان ما عايش ناصر السلفيين؟ طبعا لا، انا ما شكش فيه كده ولا ظن فيه كده، لكن انا قصدي اقول لك راجل جاهل زي حالاتي وراجل على قده زي حالاتي وراجل معلومات عنده كده ماشيه بالعوم كده زي حالاتي، لما يقعد يشوف مفيش حد، احنا كنا منتظرين الرئاسة وعمالين ندعي ربنا وعمالين نكلم بعض وعمالين نقول اللي مش هينتخب مرسي هيبقى في خطر عظيم، واللي هينتخب شفيق هيبقى يكاد يكون راح دينه، واحنا بين الاسلام والكفر وبين الفساد السماء والارض وبين الفساد والصلاح، ويا مسلمين يا مسلمين، على امل ان احنا هنحكم بولي امر هياخذ بامور زي ما هيدورنا على الانبوبه، ربنا يعينه وييسر له الامور ويفتح ابواب اقتصاديه ويسافر كل السفريات من اجل فتح ابواب استثمار والاتيان بقروض وديون قروض لمصر ميسره من اجل فك الازمه ومن فك الخروج ومحاوله البناء في الهدم الشديد اللي متروكه في البلاد. كل ده كويس جدا وماشي بخطوات، والراجل مبتهج والراجل ماشي بسرعه الصاروخ في الاصلاح الاقتصادي بناء على تقليد التجربه التركيه. التجربه التركيه دي تجربه مره، تجربه بعير. عارفين يعني ايه تجربه بعير؟ يعني عباره عن ان واحد خد تركيا، عباره عن ان كانت تركيا مسكنها العلمانيين بيمص دمهم العسكر، وانه الجيش له سلطان الالهه، مش سلطان الجيش بقى ولا اللي هو الالهه، وان كل الميزات ليهم، والناس كانت الدخل الواحد فيهم مش عارف مش محصل 300 دولار، دلوقتي الدخل الواحد وصل ل 10,000 دولار. يعني عمل نمو اقتصادي على مدار دورتين او ثلاثه، وهو انتخب الدوره الثالثه ما اعرفش ولا الدوره الرابعه من اسبوعين لما راح الدكتور مرسي وكان هناك في تركيا في اجتماع الحزب، اجتماع الجمعيه العموميه لحزب اردوغان، وقال وايه بقى اردوغان ده النموذج في ايه بقى يا عم؟ طب انت يا عم اردوغان لغايه دلوقتي عندك البنت اللي لابسه شرب بتضرب بالجزمه في الجامعه، يا عم اردوغان لغايه دلوقتي عندك البنت اللي تمشي في حجاب ما تخشش الشغل، يا عم اردوغان ما عملتش اي حاجه لدينك ليه؟ حتى ولو شغل النمله ولو شغل السحلفه، انت يا عم اردوغان عشان خاطر خليت الناس بعد ما كانوا بياكلوا صنيط دلوقتي بياكلوا فول وجبنه ولا بياكلوا جبنه رومي، بقيت انت دلوقتي النجم اللي الناس المفروض بقى تحطك فوق دماغتها. النجم بيبقى انت راجل مسلم، انت راجل مسلم واول واحد دخلت واحده محجبه في بيت الرئاسه، انت وجول طيب على عيننا وراسنا، بس ليه بتعاملوا الناس عنهم بعير؟ ما دام حن لكم المشكله الاقتصاديه ما تفتحوش بقكم. نفس السياسه كان نفسي اسمع كلمه واحده من الدكتور مرسي حفظه الله، كلمه واحده في انجاز شرعي، كلمه واحده، اي كلمه ولو صغيره قوي، ولو اي موضوع، ولو اي كلمه صغيره في مساجد ولا في دول اي حاجه، يعني كانه ايه بيفكر في ده وده، بس ده طبعا الايد مكبله فيه فماشي فيه نمله، وده الايد منطلقه فيه اللي هو الاقتصاد يعني والقروض والاصلاح المرور والزباله ولقمه العيش، وكل دي احتياجات ضروريه، لكن اعلى منها احتياج الدين. حتى لو ما قدرناش ان احنا نقيم لاحتياجات الدين الا بعد ما نقيم الاحتياجات الاقتصاديه، لان بيقول لك الجعان لما تكلمه في دينه يقول لك يا عم ما انا مش ده انا مش طايق انا جعان، فبالتالي ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، فلابد من امن وشبع عشان تقدر تكلم الناس في الدين وتطالبهم وتاخدهم بقى للايه؟ لمساله الشريعه وغيره. طب كلام كويس جدا، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ان ما قدرناش نقدم ما نرجعش ورا، لكن ده انا شايف ان احنا ربنا يستر، ربنا يستر نكون بنرجع ورا من باب السياسه، من باب المرحليه، من باب عدم الارتماء في احضان السلفيين، لان السلفيين متشددين، وان احنا عارفين ان السلفيين دول يعني حالتهم حاله، ويعني وضعهم وضع ووضعهم موضوع. لا، لابد ان انا عايز اقول ان احنا كل الموضوع بالنسبة لنا عايزين نكون يد واحدة، عايزين ناخد في الخطوات الشرعية موقف، ان ما تقدمناش ما نتأخرش. وبعدين الموضوعات الشرعية دي احنا مش بنتكلم على ان احنا هنقول قرار من رئيس الجمهورية بان النساء تلبس النقاب، لا انا مش بطالب منك كده، يا ريت والله يا ريت يا رب ورينا ذلك قبل ما نموت. قرار من رئيس الجمهورية ان الرجالة كلها تلتحي وان حلق اللحية حرام، انا مش بقول احلام، انا لو انا قلت الكلام ده يبقى انا عايش في احلام، يبقى انا خدت شريط كرتون الترمادول وسرحت بقى لدرجه ما بقى مخي راح، بقيت طاير فوق، عملت مش دماغ، ده انا ركبت الدماغ وبقيت طاير في الطيران. لا، انا بتكلم على انه دستور هيكون فيه كلام يؤخر الشريعة او يوسطها، يجعلها في مرحلة وسط او تأخير، يبقى يبال عليه، ملوش لازمة. لان كنا ان احنا نرضى بمجموعنا بالاخوان بالسلفيين بالملتحين بالمنتقبات بعم برعي بعم حسنين باللي ما بيصليش اللي هو بعيد خالص عن الاسلام، كنا ان احنا نرضى كمسلمين بان الشريعة تأخذ منطقة وسط او منطقة الاخر، يبقى احنا بطن الارض اولى بنا من ظهرها. بمعنى ان احنا لازم نعمل ايه؟ لازم تكون الشريعة في المقدمة، لابد ان تكون الشريعة هي المقدمة، حتى ولو كلاما، حتى ولو ورقة وقلم. لان لو متنا يا رب لقد جاهدنا فيك وما قدرناش نحصل في تقديم الشريعة وفي تصديرها وجعل امرك السابق وجعل امرك الاعلى الا في الورقة والقلم او كلمتين بالبق، فلما كناش قادرين عليهم فعملناهم هم دول كنا قادرين عليهم، حتى وان كنا مطالبين بتنفيذهم واعلائهم وجعلهم حقيقة، الا ان احنا لم نقدر الا على ذلك فبلذلك فعلناه. فدي نقطة مهمة، ان احنا النهاردة لازم زي ما يقولك، يعني دلوقتي الدكتور مرسي لما جه واراد ان يري مخالفي في موطن السلطة يوم ان خرجت لجنة العليا للانتخابات واعلنت فوزه في نتائج الانتخابات، لما اراد ان يري خصماؤه في السلطة في هذه الساعة او في هذا الوقت، خرج الى ميدان التحرير وخطب في ميدان التحرير وقال ان انا وانتو هنتلاقى كلما نحتاج لبعض، وكان ده من باب انه جمع الجمع ومليان الملايين من اجل تأييده وابراز انه له صلة بالشعب وان سلطانه مستمد من هذه المليانة التي ايدته وفرحت بفوزه، سواء كانت ملايين الصناديق او ملايين الميدان. طب ايهما اقدس واعلى، ان تمليان له الملايين وان تجمع له الجماعات؟ ايهما؟ حقوق ربنا. اظن حقوق ربنا دي لا فيها اخوان ولا فيها سلفيين ولا فيها اسلام معتدل ولا فيها اسلام متشدد. الاخواني يعلم تماما ان حق ربنا اعلى، والراجل والصوفي يعرف ان حق ربنا اعلى بغض النظر عن ايديولوجيات فهمه، برغم النظر عن عقائده، برغم النظر عن مدى تعليمه في هذه القضايا ومدى استقرارها في وجدانه ومدى تحولها الى اصول في قلبه كاصول عقديه، الا انها معلومه عامه ان حق ربنا اعلى. الراجل بتاع التبليغ لما بيطلع ويقف كده في اي مسجد ويقول ان سعادتنا وفلاحنا وامرنا ها في الدنيا والاخره هو ان نرضي ربنا وفي عباده ربنا لان هذا هو حق ربنا علينا وان الله ما خلقنا الا لذا، يعني اي نوع، اي واحد هيعرف كويس انه الاعلى هو حق الرب. يبقى احنا لما نيجي نقول نريد ان نملين الملايين ونجمع الجمع الذي اكبر منه ما يجمع او لا يجمع مثله من اجل الدستور، من اجل الشريعة. من اجل الشريعة يعني ايه؟ انا ما بكلمش كلام يعني معذرة، يعني ما تسمعنيش وانت كأنك انت يعني اللي ربنا حباك بالفهم والعلم وان اللي قاعد بيتكلم ده يعني مش واعي باللي بيقوله. لا والله، والله بفضل الله بحاول ادرك تماما واستوعب واضبط الكلام على وفق الشرع بفضل رب العالمين، بحيث ان الكلام ده انا عارف ان هو كلام هيبقى حج علي يوم القيامة، وفي نفس الوقت هيقع في مسامع عموم المسلمين وكثير من المسلمين، حتى لو 100 واحد، مش هقول لك ملايين، لو 100 واحد بيشاهدوني الواحد بس دلوقتي. فدي مسؤولية امام ربنا، وهي اننا ولو بالورقة والقلم او مجرد كلمة تقال، انما كنا ان احنا لا تدري انهم صاروا من بعدك القهقري، نجيب وراء امام الكنيسة، نجيب وراء امام النصارى، نجيب وراء امام تحالف السياسي العلماني او الليبرالي، نجيب وراء عشان شركاء الوطن، يبقى احنا معنى ذلك ان احنا بنساوم في حق الملك. لازم نقولها ولو كلمة، لازم نعلنها بانه يعني إذا نادى الليبراليون والعلمانيون على النصارى ليشاركوهم في عمل سياسي، هل رأيت أو سمعت أن طالب العلمانيون أو الليبراليون أو اليساريون أن طلبوا النصارى زي ما أحمد شفيق كده طلب النصارى بأصواتهم لصالحه؟ هل رأيت أنه طالبهم أن يتنازلوا عن صليبهم؟ او يتنازلوا عن انجيلهم او يتنازلوا عن عقائدهم، ده بالعكس، ده بيطالبهم ويعلنها انه معهم في كل ما يذهبون اليه من دين وعقيدة. احنا الوحيدين اللي عاملين زي ما يكون العيال اللي ملهمش ام ولا اب، واحنا افضل نسب وافضل دين وافضل صلة وافضل مكون. احنا الوحيدين اللي عاملين زي العالة. لما حد يجي يتفق معنا سياسيا يقول بس بلاش شريعة، بس بلاش مش عارف ايه، تقعد تقول لي بقى جزية، وتقعد تقول لي قطع حدود وقطع عيد السارق، ومش كل ده على جنب، نتفق مع بعض وتبقى مصر لكل المصريين، وتبقى سياسي لكل المصريين، وتبقى حزب لكل المصريين، وتبقى مع بعضينا وترضى، ويبقى ما فيش، ما تقوليش دين، ما تقوليش شريعة، ما تقوليش حق ربنا، ما تقوليش الله. اشمعنى احنا لما تيجي تطلبوا منا ان احنا نتعامل معاكم تقولوا لنا ارجعوا ورا، ارجعوا ورا على دينكم؟ يا عم احنا مستعدين نرجع ورا في دنيانا، مستعدين نرجع ورا في اكلنا في شربنا، مستعدين نرجع ورا في مرتباتنا، مستعدين. انا واحد معايا دكتوراه، قول لي هخليها لك اعدادية، انا موافق والله، لو هتعلي شرع ربنا اقسم بالله موافق انك تخلي الدكتوراه اللي معايا تخليها اعدادية، بس تعلي شرع ربنا ويكون الثمن اعلاء شرع ربنا، مفيش مشكلة خالص. لان انا لو بقيت اعدادية مش هنقص حتة، ولا هخش جهنم، ولا هيبقى كفر، ولا هيبقى موطن اغضاب لله. انما لما تيجي تقول لي لا مفيش مشكلة مرتبات والاقتصاد والبتاع، بس في الدين تجيبه ورا شوية عشان خاطر نعرف نتلاحم سياسيا ونعرف نتعامل سويا. هو ده موطن الالم، هو ده الموطن. لما الواحد بيبص على ان انتم بنطالبكم بمواقف معينة، ورونا بلوا رئنا لله عز وجل بمواقف مستطاعة. يعني اوعى تظن ان انا بقول مثلا احنا بنكره اسرائيل وتحملنا منهم كتير وحطموا لنا نص بلدنا في 67 وحرموا الناس من ان هي واغلقوا قناة السويس وحطموا مدن القناة كلها وهجروا الناس وشردوهم وظلت الناس في الشوارع والمدارس بقت عايشة مهجرة، وبقت كلمة مهجر دي يقولك دول مهجرين، بقت سبة وشتيمة من كتر ما لاقوا وعانوا. يعني معنى ذلك بيننا وبينهم تاريخ أسود كبير جدا جدا، قتلوا الأولاد في بحر البقر، عملوا مصايب جدا جدا في حروبهم لينا سنين طويلة. كل ده محدش بيجي يقول دلوقتي يا دكتور مرسي اعلن الحرب على إسرائيل، محدش يقول كده، من باب العقل مش من باب الشر، مش من باب من الأمنية أمنيتنا، مش من باب اللي بنتمناه ولا نرجوه، لكن من باب المعقولية، اعقل وتوكل. ما حدش بيطلب ان انت تعلن حرب على اسرائيل، ولا حد بيطلب انك انت تعلن حرب على امريكا، ولا حد بيطلب منك انك انت تعلن وكأنك انت فاتح البلاد اللي هتجمع الجيوش للغزو. انما بنقول يعني كل، يعني زي ما انت ايد بتعمل الاقتصاد، ايد تعمل للشرع للدين، ولو ما قدرتش تعمل ما تجيبش ورا، لان الواحد بيخاف انه يكون في تحالفات سياسية، اتفاقات، ترتيبات من اجل كذا وكذا، من اجل ان احنا عشان خاطر ظروف السياسة، ما احنا عارفين ان السياسة نجاسة، وعارفين ان احنا داخلين فيها باسم الضرورة. لكن انت يا دكتور مرسي قبل ان تكون رئيس الجمهورية انت مسلم، وستحاسب يوم القيامة عبد مسلم، صحيح ستسأل عن الولاية، لكن انت قبل ان تكون ولي امر انت محمد مرسي العبد المسلم الذي سيسأل يوم القيامة عن عبوديته. وكذلك كل عبد وكل فرد وكل مسؤول، وزير الدفاع، وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، أنت قبل أن تكون أي منصب أنت عبد مسلم، ستسأل عن العبودية قبل أن تسأل عن أي منصب، وستكون مسؤوليتك عن منصبك جزء من مسؤوليتك في العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسول الله واللي هو النبي المجتبى ورسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما وساه الله عز وجل بأن أرسله إلى هذه الرحلة التي ما أرسل إليها أحد غيره، وهي الإسراء والمعراج. الإسراء فيه كان واقع حاجات تشبهها، إلا أن المعراج ده كان خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا دكتور سيد؟
مرحب شيخنا الفاضل.
شكري معاك هون.
مرحب فضلت الشيخ احمد شكري.
الله يبارك لك، الله يبارك فيك ويحفظك. عايزين بس نقول لحضرتك هل يجوز انك انت نعرض استفتاء على الشعب بالقرآن ان الشعب يوافق ان هو يمشي بيه ولا ما يمشيش بيه؟
والله طبعا هو الاصل انه لا يجوز. طيب. الاصل انه لا يجوز ان نقول للناس لكن باعتبار ان معاك قوم يغالبونك يغالبونك مغالبة كفر وشرك وفساد وأنهم إذا غلبوا في ذلك صدعوا للمغالبة ولم يصدعوا إيمانيا.
أيوة.
فنحن نفعله مرحلة مغالبة.
طيب أنا هسأل حضرتك معلش يا دكتور يعني وسع فضلك ليا دلوقتي حضرتك لو فرضنا أن الشعب يعني رفض أو الأغلبية أو على الديمقراطية اللي بيقولوا عليها دي
لو غلب على الشعب الفسوق والكفران
إيه اللي
هقول لو غلب على الشعب الفسوق والكفران بحيث إذا عرض عليك القرآن كفر به لا يجوز عرضه أصلا.
طيب.
وإن عرضه ممكن يكون وإن عرضه يعتبر كفر. لكن إذا كان هناك نوع من المغالبة ولا نستطيع أن نغالب القوم إلا بالقتل والقتال أو بأن احنا نعرض عليهم الشرع اختيارا.
أيوة.
فنلجأ للآخر اللي هو المفسدة الأقل.
أيوة.
من باب أن احنا نغالبهم عليه. ده في حالة ما يكون البلد غالب أهلها من المسلمين.
طيب في حاجة تانية يا دكتور معلش يعني وده يعني طلب للدكتور مرسي إن ضباط أمن الدولة ابتدت تروح للإخوة في البيوت.
ما هو ده كل ده بسبب إن إحنا بنرجع لورا.
الله لا أنا
ما ده بنرجع لورا كلنا قيادة وشعب. لابد يعني ان احنا كلنا نفيق لهذه الامور والا هيستدرجونا ويعيدونا الى ما كنا عليه.
الله انا عايز اقول للدكتور مرسي يعني ما تنامش وانت حاطط في بطنك بطيخه صيف. لا اهل الباطل بيريدون
نعم
ان يقلبوا
ولكن نعم نحن نقول للدكتور مرسي انت امين علينا فلا تتركنا للذئاب. نحن نقول للدكتور مرسي انت امين علينا لا تتركنا للذئاب وينبغي أن تكون كذلك. أقول بس النقطة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كرم برحلة المعراج قال الله له سبحان أو قال الله عز وجل مخبرا عباده وطول قرآن يتلى إلى قيام الساعة سبحان الذي أسرى برسوله بمصطفاه بمجتباه بأفضل خلقه إنما قال بعبده لأن العبودية هي أشرف شرف. يعني الدكتور مرسي لازم يفهم أنه قبل كل شيء عبد وأنه هو لو نجح في تحقيق عبد يبقى نجح في كل حاجة. لو سقط في تحقيق عبد ونجح كرئيس ولا كسياسي ولا لعبة السياسة يبقى ما نجحش في أي حاجة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلما ذكر أنه شرفه بذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده فأناله شرف أنه عبده وهذه إضافة تشريف لأن الضمير هنا عائد على المسمى بأعظم الأسماء المسمى باسم الجلالة الله سبحان الذي أسرى بعبد الله من المسجد الحرام فالاسم أضيف إلى الضمير بدلا من الاسم فقال سبحان الذي أسرى بعبده هي دي هي عوضا عن اسم الجلالة لفظ الجلالة الاسم الذي هو لأعظم مسمى سبحانه وتعالى جل في علاه. ده إشارة لماذا؟ إشارة إلى أنه ينبغي أن يعرف الجميع إلى أن مقام العبودية هو الأمر الذي ينبغي أن وينبغي أيضا أن نفهم أننا جميعا ينبغي أن نقوي نفسنا بنفسنا بمعنى إن موهب القوة والمنعم بالحول هو الله عز وجل وقد بين الله لنا أن لا ينبغي أن نفشل لأننا أن فشلنا هو سبب ذهاب قوتنا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فإن ذهاب الريح هو الضريبة الأساسية والسنة الكونية التي بين الله بدية حدوثها عند التنازع وإحنا النهاردة بقينا في مخمصة التنازع بمعنى خطر شديد جدا اسمه خطر انقسام حزب النور خطر شديد جدا اسمه خطر التنازع ما بين حزب النور وحزب والإخوان خطر شديد جدا اسمه إشاعات التفتيت والتفريق والتخبيب بين أمة المسلمين وقادتها كما بدأت الكلام في إشاعات إن إسرائيل في اتفاقات مع حماس ضد السلفيين وإن السلفيين بيقوموا عليهم بالمنشار وان في اتفاقات سريه ما بين امريكا والمنطقه دول حكومات الاخوان لتقوم على السلفيين، وان من مظاهرها ضرب سيناء. كل ده تخبيبات والفتن زي ما قلت لكم، عدو داخل وعدو خارج بينهم كابل اتصال قوي جدا وتمزق. طبعا الثلاث فتن دول او الثلاث مطاحن دول كافيين. وعارف لو احنا الماز، لو احنا ماس اللي اسمه الماز، الماس ده كثافته عاليه جدا وصلابته عاليه جدا، كثافته عاليه جدا وصلابته عاليه جدا جدا، يعني لما تحطه في مطحنه في طحونه ياكل الحجر بتاع الطحن. ومع ذلك لو احنا الماز، لو احنا ماس بهذه الصلابه وبنطحن في الثلاث فتن دول، عدو داخل وعدو خارج بينهم كابل وتمزق وتنازع وذهاب القضية، وان احنا كلنا مش حاطين متاعنا على كتفنا زي عمال الترحيل، رايح فين يا فلان، رايح انصر دين الله. لو الثلاث فتن دول اتلموا علينا واحنا في صلابة الالماز هنتحول تراب. تخيل بقى ان احنا ممكن نتحول تراب واحنا في صلابة الالماز. امال بقى لما نكون في صلابتنا اللي مش محصلة حتى صلابة الفنضام، ولا محصلة يعني صلابة الجير، يعني مجرد ما تفركه من صوابعك كده يبقى بودرة. تخيل بقى مع الضعف الشديد وقلة الأسباب وقلة المعين بعد الله عز وجل، لابد أن نستشعر أن هناك فتن خطيرة، ونستشعر أيضا أننا مقدمون على أمور عظيمة، ونستشعر أيضا أننا إذا لم نستطع أن نتقدم لا ينبغي أن نسير قهقري، ونستشعر أيضا أن قضية الدستور دي قضية مصيرية، كتابة الدستور أصلا بلوى، والوضع اللي مش عارف إيه بلوى، لكن كل ده ما هي إلا ضرورات لنصل بها إلى ما يرضي ربنا عز وجل. أسأل الله أن يجعل سعي وإياكم في رضا، وأن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يجمع بين قلوبنا، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد في الحق، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يستعملنا في نصرة دينه. اللهم اكبت أعداءنا، اللهم انصر عبادك في سوريا، وأهلك طاغوتهم وبطانته، اللهم أهلك الجيش الذي يضرب في الجيش النظامي الذي يناصر بشار. أسأل الله أن يسقط طائراتهم، وأن يجعل السلاح يضرب في صدورهم. أسأل الله أن يرينا فيهم آيات عزه وانتقامه. أسأل الله أن ينصر المسلمين في غزة وفي بورما في أفغانستان وفي كشمير وفي سائر بلاد المسلمين. أسأل الله أن يختم لنا بخير، وأن يرزقنا شهادة في سبيله يرضى بها عنا، ويجبر بها وكستنا، ويرفع بها خسيستنا، ويجعلنا من المقبولين، ولا يمتنا إلا وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل لي ولكم الرضا، وأسأل الله لي ولكم سعادة الدارين، وجزاكم الله خيرا، وأترككم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.